وقوله قل إني لا أملكم ضرا ولا رشدا أي لا أقل ولا تكلم بالنزل بكم ولا إنصان لكم إليكم أي لا أملكم ذلك من الله فمن زعم أن غير الله يطلب منه ذلك وهو مكذب لله وكان له شريكا في ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون عظيما كبيرا. قال المعتذر
أصل هذا هو معنى ما تقدم أن الاشتغال لا تكون إلا بالله، وما أورد المعتذر هنا من أن الصحابة كانوا يقولون بمغازيهم يا محمد يا محمد، وأن التابعين يقولون بحروبهم يا محمد يا محمد وقد مات، يقول المصنف هذا كله كذب لا أصل له. ثم أخبار التاريخ لا يحكم بها ولا يأتي في سواه، طبعا أن تكون دليل في مثل هذه الأمور فإن هذا الشيء لم يروى بسند صحيح معتمد، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون بحروبهم يا محمد أبدا، وأنه ثبت ذلك عنهم بشهادة صحيح مرضي متصل، إنما هذا من أقوال المؤرخين التي رووها بدون إسناد وبدون دليل بالكلية.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قال المعترف فدل على أن نداء النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد أمر معروف، يعني الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم، وإنما عبر عن نداء طلب بقول صادر متناقض أن طلب المخلوق من المخلوق يسمى دعاء لا نداء. وقد بينا برهان قوله هذا ومخالفته للكتاب والسنة وإجماع العلماء والمحرمين، وأن الدعاء بطلب رب المكروه أو ذكره يسمى استغاثة كما يسمى دعاء. فلما قال إن رجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشدائد أمر معهود كان أن يطلب منه صلى الله عليه وسلم تلك الشدائد، فهذا حقيقة الاستغاثة بل يسميه ممكن رجاء أو طلبا أو تأصلا أو تشطعا أو ما شاء من الأسماء، فإن ذلك لا ينفعه ولا يغير الحكم. فهذا الضال جمعه أن الاستغاثة للنبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد بعد موته أمر معهود، يعني معروف مشهور معهود به للصحابة والتابعين، فجعل هذا الصحابة والتابعين أشد غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين الأولين في الملائكة والأنبياء والجن والأصنام، لأن الله سبحانه أخبر في كتابه أن المشركين يخلقون الدعاء من الإنسان الشدة، وينسون آلهتهم من الملائكة والأنبياء والجن والأصنام. قال سبحانه وإذا مست الجروح البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال فإذا ركبوا في الجند دعوا تسليم الأرجين، وقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فأشرك ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقال فإذا مس الناس ضرهم دعوا ربهم منيبين إليه، وقال فإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقول هذا الرجل فيما تقدم أن الله أمر بالطلب من الأموات والغائبين عنهم في الأوقات والأحوال والأشخاص، فهل الليل يقول ضلت حيث لم يتزين لها ضلال هذا في غالب كلامه وخاصته في قوله إن الله أمر بطلب الحاجات من الأموات والغائبين، فكما قدمنا إذا كان الله يحب ذلك لأجله به في ظنها رضوان فلولا ملازمة ذلك في الشلة والرخاء، فلا يسأل منك لا يسأل إلا هو وحده، ولا يسأل الحاجات إلا منه، ولا يرب إلا إليه وحده. والمشركون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخلصون الدعاء لله بالشدة وينسون غيره، ونصوص القرآن ناطقة لذلك وهذا المسيح والاستمرار على الطلب من الأموات والغالبين من الأموات والغالبين في جميع الحالات أولى لأن الله يحب ذلك لأنه من الوسيلة التي أمر الله بها فالمحافظة على ما يحب الله أولى من الغفلة عما يحبه سبحانه وتعالى فيا سبحان الله كيف يتلبس كيف يلتبس أمره كيف يلتبس أمره على عاقل سليم الفطرة وما ذكر من قول صلية أنا يا رسول الله كنت رجاءنا فهذه حال وما ذكر من قول صلية أنا يا رسول الله كنت رجاءنا فهذه حال من يدرك شخصا ويرسيه يخاطبه مخاطبة حاضر وتذكر حاله صلى الله عليه وسلم معهم لأنه قائم بأمورهم فهو أبوهم خاصة وهم المؤمنين عامة النبي مولى بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أمن وحماية حتى قال لا تجعلوا قبل عندا وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل ما شاء الله ثم شاء محمد وقال النبي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا فراد بين قوله لمن قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا وبين قولها من قال إنه يستغاث به في الشدائد أليس هذا أولى بأن قال له أجعلتني لله ندا وقد قال تعالى من الدروس وإذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أي أإله مع الله يفعل هذا والذي يقول إنه يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد بقوله إن نداء النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد أمر معمود يقول إنه يجيب من الفرائض السوء وإلا كانت استغاثتكم به عادة باطلة والمشركون يعترفون بأنه لا يجي من الشدائد والضرورات إلا الله ولهذا يخلصون الدعاء لله في هذه الأحوال لعلمهم أنه لا يجي منها إلا الله قال الله تعالى وإذا غشيهم موت بفضل لدعوا الله مخلصين له الدين قال البيضاوي دعوا الله مخلصين له الدين من زوال ما ينازل الفطرة من الهوى والتقليد بما زواهم من الخوف الشديد وقال أيضا على قوله فإذا ركبوا في الملك دعوا الله مخلصين له الدين أي كائنين في صورة من أخلص دينهم من المؤمنين حيث لا يدعون إلا الله ولا يدعون سواه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو سبحانه انتهى وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقدر بن المنذر كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض واحدا في السماء قال فمن الذي صرت لعهدتك وعهدتك قال الذي في السماء ولما أخبر أطراف على مكة غرب أهلها منها خوفا منه قام ثم الطلب ونفر من قريش يدعون الله ويستنكرونه على أبراهة وأطراف المطلب بحلقة ذات الكعبة وهو يقول يا ربنا رجوله انصراف يا ربي فإنا منهم سمات إن عدو البيت من هذا تمنى أن يقربوا انصراف وأخبار الله سبحانه عنهم بالإخلاص من كرب والشدائد كارهم فيا سبحان الله هؤلاء المشركون الذين نزل القرآن لتحكيمهم وإباحة دمائهم وأموالهم للمسلمين يعلمون بقلوبهم ويقولون بألسنتهم بأنهم لا يكشفوا الشدائد إلا الله ويسمعون فيما يؤمنون إلى الله وحده ويتركون الوسائط الذين اتخذوهم شفعاء لهم عند الله قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وهذا الرجل الذي يسمى عالما يقول إنه مطلب من النبي صلى الله عليه وسلم كشف الشدائد وإنه يكشفها، فلولا أنه يقوم يكشفها لم يجوز طلب تشفيها منه، وكان طلب ذلك معاناة بلا فائدة. ثم زعم أن الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم في الشدائد أمر مشهور
به.
أما الآن ونترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ثم زعم أن الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم في الشدائد أمر مشهور معمول به، مأمور به من الصحابة والتابعين من نسب إلى خير القرون فنسب إلى خير القرون ما هم بعد الناس عنه، ويكفي في صالح بنيه كلها. قال الله تعالى: قل لا
أملك لكم
قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم، ففي الحال بعد الموت. والله أيضا لم يتصل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر في أوراقه هذه، إن الله أمر بقضاء الحاجات من الأموات، وأنهم أحياء في أمورهم مع ما ضم إلى ذلك من دعوى إسلام كفره المطلق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في يوم القيامة، ودعواه عند غير النبي صلى الله عليه وسلم، وما تضمنه كلامه من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى العلماء كما بينا بعض ذلك فيما تقدم، وكذا ما في كلامه من التناقض والمعارضة الصريحة لكلام الله ورسوله. ثم العجب ممن تلقى كلامه بالقرون ولا رأى بعض ما فيه من الفضائح التي ينكر العامي سليم تقرأ، ولكن رب كما قيل باطل وافق هوى، والهوى يعزي ويصوم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولنختم هذا الجواب بتوفيق فخر الميراث كله من سلف الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. قال بعد كلام سبق: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وما عليه أكثر يوم رأى أحدهما مضافا للآخر مناقضا له بحيث لا يستنيان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور وهؤلاء يصلون عندا، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها مساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاع السوج عليها وهؤلاء يوقفون الخروف على إيقاع القناديل عليها، ونهى عن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ويستمعون أيام كاصطناعهم من العيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهيات الأسدي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تبعث رسالة إلا طمسته ولا خطر مسلم إلا سويته. وفي صحيحه عن أمامة بن شبيب قال: كنا معه قال بن عبيد بن أبي برودس فتوفي صاحب لنا فأمر قبالة من قبره فأمر قبالة فتوفي صاحب لنا فأمر قبالة من قبره فتوفي ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، وهؤلاء مبالغون في مخالفة هذين الحديثين ما يرفعونها من الأرض كالبيت ويأخذون ويقلبون عليها الكتاب ونهى عن تشكيك القلب وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ونهى عن الكتابة عليه كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلصق القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون علي الألواح ويكتبون علي القرآن وغيره ونهى أن يزاد علينا غير ترابها كما روى أبو داود من حديث جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يدفش القبر ويطوي ويكتب عليه أو زاد عليه وهؤلاء يزيدون عليه اسم التراب الأجر والأحجار والجسر إلى أن قال فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم بكروه القبور وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه ولا ريب أن في ذلك من المفاسد لا يعجز الأجر عن حصره فمنها تعظيم أمته فمنها تعظيم والموطئ في الختان بها من المنفوذ عليها والمجاورة عندها وتعلية الشكور عليها وتدنتها وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند بيت الحرام ويرون استدانتها أفضل من خدمة المساجد والويل عندهم لطيبها ليلة يقرأ قنديل معلق عليها ومنها النذر لها ولسدنتها ومنها خطاب المشركين بها أن بها يكشف البلاء ويقر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتخرج الكربات وتبقى الحوائج والمطر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك ومن الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقان السرج ومن الشرك الأكبر الذي يفعل عندها ومنها إيذاء أصحابها بما يفعل المشركون بقبورهم فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية كراهة ومنها مشابهة اليهود النصارى باتخاذ المساجد والسرج عليها ومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعنا فيها ومنها إماتة السنن وأشياء البدع ومنها أن الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة والإحسان إلى المزور بالفائدة والترحم والاستغفار له وسؤال العافية له فيكون الزائر مسلم إلى نفسه وإلى الميت فخلف هؤلاء المشركون الأمور وعاشوا الدين وجعلوا المقصود من زيارة تلك الميت ودعاءه ودعاء به وسؤاله حوائجهم استجاب بركاتهم ونصروا لهم عن الأعداء ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الشرك التي شرعها لهم الشيطان اختر لنفسك. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلتي منه يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم السلام عليكم يا رسول المؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإلا إن شاء الله بسلاحكم اللهم اغفر للمسلمين الغرق رواه مسلم في صحيحه. وعنها أيضا أن جبريل أتاه فقال إن ربك يأمرك أن تأتي على الذين تستعجل لهم. قالت كنت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المتقدمين والمتأخرين وإلا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي صحيح أيضا عن سلمان عن سليمان بن عبيدة قال
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب إذا خرج من المقابر أن يقتل والسلام على أهل الديار أبي لكم السلام عليكم على ديار المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بإذن وإنا إن شاء الله بإذن الله نسأل الله لنا ولكم العافية. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نائبة من زيارة القبور فمن زارها فليزر ولا تكون وجها من حرام سواء إلا واحدا من أسعاره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجال الزيارة القبور تسلم سريعا فلما تمكن التهذيب في قلوبهم غرد لهم في زيارتها على مثل الذي سارها ونهارا يقول هجرا فمن جارها على غير موت المشروع الذي يحب الله ورسوله فان زيارتها غير مهجرا فيها ولما علم به الشرك الشرك عندها قولا مسلما. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تبشر الموت وعن علي بن ابي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت رايدكم زياره القبور فزوروها فانها تبشر الاخره رواه احمد. وعن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينه فاقبل عليهم فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم ونحن بما تقرره احمد الكبري وحسنه. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيتكم زياره القبور فزوروا القبور فانها تزهد بالدنيا وتذكر الله رواه ابن ماجه ورواه الامام احمد عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت معكم زياره القبور فزوروها فان فيها عبره وهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين وأمرهم فيها أن تجدوا فيها شيئا مما يقول أهل الشرك والبدع أن تجدها مضاربة لما هم عليه من كل وجه وما أحسن ما قال الإمام مالك وأنس رحمه الله تعالى لن يصلحها ولن يصلحها أحد إلا ما أصلح ولا ولكن كلما ضعفت وشكوكم للعبود أنبيائهم ونقصر إيمانهم عن الدور وعن ذلك بما يحدثون من البدع والشرك. ولقد جرى نسأل الصالح التقييد وقاموا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرادوا الدعاء استقبلوا ثم تعجل فقلوا إلى إنسان قميص المتعة قال سلمة بن وردى عن شامة الجزائر إن سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحيي وهرمون إلى جدار القبر ثم يدعون من الصلاة ذلك الأئمة الأربعة وأنهم يستحيوا كل توفيجا حتى لا يدعون القمر بين الدعاء عن زادة وبالتجري وغيره الدعاء والعبادة بدل بالسلام الصالح لعبادة الله ولم يفعلوا عند قبورهم إلا ما أذنت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام على أصحابها والاستغفار لهم مترحما بهم وبالجملة جنيت قد انقطع عمله ومحتاج لمن يدعو له ويشفع له قول هذا شاشوا بالصلاة عليه من الدعاء له وجوبا أو استحباب ما لم يحرمه في الدعاء للحي. قال عبد بن مالك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنابة الحارة من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وارحمه في نزله وانشر مدخله وسلم الماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض الى الناس وأكل جارا خيرا من جاري وغنم خيرا من غني وزوجا خيرا من زوجي وأكل الجنة وعلم من عذاب قبل من عذاب النار حتى تمنيت أن أكون على الأمير وجعلت رسول رجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت رواه مسلم وقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته على المنابك اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت عليك على الإسلام وأنت فرضت أمرها وأنت من بسرها وعلى آليتها جئنا شفعاء غرب له رواه منا وأحمد وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأرسلوا له الدعاء وقالت عائشة وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة سنة كلهم يشفعون له إلا ست نجوم رواه مسلم وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا من مسلم يموت ويقوم على جنازته يضعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه رواه مسلم تعالى وصول الصلاة على الميت والدعاء والاستغفار والشفاعة فيه ومعلوم أنه في قبره يأتي محادثا على نعشه فإنه في عند المعرض سؤال قبله وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع القبر الجميع يقول سلم له التثبيت فإنه الآن يسأل وعلم أنه أحب من الدعاء بعد التفجد إذا كنا على جنازة ندعو له ولا نشفع به ونشفع له لا نتشفع به فلا نشفع الله أكبر فبدل عن الشرك من بدعة قولا على النبي صلى الله عليه وسلم بدل دعاءه بدعائه نفسه وشفاعة له بالاستشفاع به وقصدوا الاستناره التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكامل يتاثر بالجاهل وتذكيرا بالاخره وتذكيرا بالعجاب سؤال الميت والسلام به يا الله وتسليم قصيد المقاتل الدعاء المهم ومحكم عباده وحضور وحضور القلب عند وفرح القلب عند وحسنه من اعظم من المساجد واوقات الصلوات ومن المحال ان يكون دعاء موسى دعاء للدعاء عنده مشروعا وعمل صالحا وتشرف عن قلوب الثلاثه وفرحه بمسيره من الله صلى الله عليه وسلم ثم من شقوقهم الذين يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يفعلون فهذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين وهذه طريقه من السحابه والتابعين لهم بالاحسان المنكر مثلا على رجل بين يتي عن احد مدينه صحيحه وحسن او ضعيف او منقطع أنه كان إذا كانت لهم حاجة فقد اتناها غدا عندها وتمسحوا بها فضلا عن أن يصلوا عندها أو يصلوا معها بأصحابها أو يصلوا من حوائجهم فيوقفون على أثر واحد وحد واحد في ذلك بل يمكنهم أن يأتوا عن البيوت التي خلفت بعضهم لكثير من ذلك وكلما تأخرت مال وطار ما كان أكثر حتى لقد وجد في ذلك عدة مخلفات مرتديها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن الرائي الراشدين على أصحابه حق واحد من ذلك بل هي عن خلاف ذلك كثيره كما قدمنا في الأحاديث والمواد قال ومن له خبرة لما بعث الله به رسوله وما علي بالشرك والبدع ليقول لهذا الباب غائبا علم ان بين السلف وبين هؤلاء قد خرج من الباب ابدا ما دون نستحي الغالب على شيء من السلف وعلى شيء من تماقه صارت مشرفه وشرك وغربا شتى بين مشرفه ومغربين والأمر من الله أعظم مما ذكرنا وقد ذكر البخاري في صحيحه أبي الدرداء. علي بن الدرداء قال دخل علي ابو الدرداء مؤذنا فقلت ما لك؟ فقال والله ما اعلم بانه محمد صلى الله عليه وسلم الا انهم يصلون جميعا. وروى مالك بن ابي محمد يصلون علينا فبيه انه قال لا اعلم شيئا مما ادركت عليه الناس الا من جاء بالصلاه يا الصحابه رضي الله عنه. وقال سنين دخلت على انس بن مالك بن اشتروا يحيي دخلت ما يحييك. وقال ما اعلم شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه وهذه الصلاه فكلها ذكر البخاري. وفي لفظ اخر ما كنت اعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فلم تكن يوم. وقال الحسن المصري تعطيه رساله رجل ذا الدرداء فقال رحمك الله لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخبرنا هل كان ينزل شيئا مما نحن عليه وغضب الشكر والغرور. فقال وما كان يعرف شيئا مما انتم عليه. وقال المبارك المبارك صلى الحسن جمعه وجل سياتي دليل له ما نسيك يا ابا سعيد. فقال جنه النبي على الرجال ولحمه لم ينبها فيه فلا تزال مشركم ما عرف شيئا مما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم عليه الا خلقه راجع. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
رحمه الله اجاد وافاد رحمه الله عليه. قد اورد كثيرا من شبهه العراقي واجاب عنها بعبارات واضحه واننا كلهم تقارب ما نقل عن الشافعي وابن تيميه حوادم وابن القيم وغيرهم، وبين الزياره الشرعيه والزياره البدعيه وما كان عليه الصحابه، ثم تغيرت الامور وتبدلت الاحوال حتى في اواخر عصر الصحابه أنكروا ما كان عليه الناس وقالوا لم نعلم مما كنتم عليه إلا هذه القبلة، لأن كل شيء قد تغير. حتى في رباهم أتنكر شر مما كفانا ما أنتم على شيء مما كان عليه النبي وأصحابه، ولو اطلع علينا رجل من المهاجرين ما عرف ما أنتم عليه سوى هذه القبلة أي الصلاة، ما أنكم قد بيّنتموها.
وبنهاية هذا المجلس ينتهي تعليق فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حماد رحمه الله على كتاب تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن سليمان بن جرجيس للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن برطين رحمة الله عليه. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل ويجعله في موازين حسنات الجميع، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة.
أولا تضمن هذه المقدمة أمرين. الأمر الأول يقول فهما من المصحف، يقول داود بن سليمان بن جرجيس على وزن إبليس، وزنا ومعنى جرجيس إبليس. يقول اتفقت الحروف بعض الحروف وهي السين والياء إبليس على وزن جرجيس. وقال هذا ما يسمى بالاشتقاق الأكبر، فكأن يشير إلى قول الشاعر وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت فيه لخافت. وإن كان العشق إذا كان الاستنباط رحمه الله ليس عن اجتهاد، وإلا أن ابن جرير الطبري ذكر من بعض الأنبياء المقدمين سمي بجرجيس. والموضوع الثاني يقول أن ابن جرجيس يقول أنا على مذهب الإمام أحمد في العصر، وعلى رأي شيخ الإسلام جميع ابن القيم أيضا، وأنا سلكت مسلكهم وذهبت مذهبهم على الرغم من أنه يجوز دعاء الأموات والغائبين أو يجمع منه، إلا أنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر كما يعرف. أرد
رد عليه الشيخ أن نقف على مذهبهم، بل كتب هؤلاء صافحة ومبينة لبيان التوحيد، توحيد المالكة والإثبات وتوحيد الطلبي القصدي كما سيأتي بيانه، وأنت مخالف له. هذا هو موضوع هي المقدمة
ردا على ما يدعي داود المجرجيج من أن دعاء الأموات والغائبين يرى أنه مجرد شفاعة وأن لا بأس به، والمحقق من العراقيين يقولون محرم وليس بشرك كما قال مفتون أمجد الزهاوي. أمجد الزهاوي هذا قد اجتمعنا به سنة مضت حجاج ويرى هذا الرأي، يقول الذبح لغير الله ليس بشرك وإنما هو محرم فقط، ودعاء الأموات ليس بشرك وإنما هو محرم، فمن دعا للميت وطلب منه المدد وسأله واستعان به لما لا يقدر عليه إلا الله يرى أن هذا محرم، لكن لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. هذا هو محققهم، وجرى بحث معه في هذا الموضوع وأظن بالحجة الشرعية وما قرره أهل العلم فلم يستطع أن يجيب شيئا. وأما داود هذا هو يرى أن دعاء الأموات هو من باب الشفاعة وطلب الشفاعة من الأموات لا بأس بها، أن تقول له ولأمثاله بل هذا هو الشرك بعينه، كيف أطلب من الميت الشفاعة؟ أنا عكس ما جاءت به الرسل، أنا الذي أشفع للميت لا أن الميت يشفع لي، وأني أقف عند المبلغ وأقول لا اشفع لي أو أسألك كذا وكذا وأجعل واسطة بيني وبين الله. ألا ترى ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فلا قولة إلا شفعهم الله فيه. فنحن إذا كنا نصلي على الميت بعدما نقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى إلى أن بعد التكبيرة الثالثة اللهم اغفر له وارحمه، هذه شفاعتنا له. فهؤلاء عكشوا وجاءوا وطلبوا أن نجعلهم الشفعاء، بينما نحن الشفعاء بدعائنا له اللهم اغفر له اللهم ارحمه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شفعهم الله منه. هذه ناحية. الناحية الثانية الشفاعة ملك لله لا يملكها هذا الميت، قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له، وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا أذن عن قلوبهم، والآيات في هذا كثيرة. نعم لا ننكر أن الصالحين يشفعون، ولا ننكر أن الملائكة يشفعون، ولا ننكر أن الأبرار يشفعون، لكن لا نطلب الشفاعة منهم بل نطلبها من الله، والرسول هو الشافع المشفع، فنقول يا اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفعوا بي. ألا ترى أن نعترف أن الأبرار يشفعون، لكن تأمل إذا كنا نصلي على الطفل ألم نقل اللهم اجعله ذخرا لوالديه وبرقا وأجرا وشريعا مجابا، هل نطلب من الطفل أن يشفع لوالديه أو نطلب من الله أن يجعله شريعا لوالديه شريعا مجابا؟ فالشفاعة تطلب من الله لا تطلب من الميت ولا لغيره. كل هذا فيه تعرف بطلان ما كان عليه عباد القبور، فأنت إذا قرأت كتبهم ككتاب صلح الإخوان للمجرمين وكتاب آخر في القبور سماه مؤلفه البصائر في الرد على جهلة الوهابية الممكنين لشفاعة أصحاب المقابر أو ما هذا معناه، تجد لا يذكرون إلا مجرد حكايات
أن حصل بين المسلمين وبين الكفار مقتل في محل كذا وقتل فلان وفلان، ثم حصل معركة فجعل أحد المسلمين يقاتل الكفار، ولما غشاه الكافرون هذا المسلم جعل يستغيث يا فلان يا فلان، فأنه رأى قائما على فرس مريض جعل يقاتل معه، ورأى كما كان لما هجم المشركين سقط من شهاده سقط الميت. هذه من حججهم وأشباهها حكايات مكذوبة لا أصل لها، فيجعلونها شرعا ودينا. فديننا لم ينبني على الحكايات ومرائي المنامية أما هي إلا أرغاب أحلام، إن بنى شرعنا ديننا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله لم يرضى أن يكون بينه وبين أحد من خلقه أي واسطة ما في الدعاء والاستغاثة وطلب المدد. نعم بينه وبينه واسطة في التبليغ، واسطتنا في التبليغ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نعرف الشريعة إلا من طريق الرسول وهو الواسطة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أما في قضاء الحوائج وتغليق الكربات وإرادة الآبات فالرب لم يرضى أن يجعل بيننا وبينه واسطة، بدليل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وسائل، فالصالحان قريب أجيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اصبروا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم أيضا ها أنت تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وهذا القرآن يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسر السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، يعني أإله مع الله يفعل ذلك قليلا ما تذكرون، يعني أما تتذكرون ولو تذكرا قليلا به ترجعون إلى ربكم وتعرفون أن لا واسطة بينكم وبين الله. قال شيخ الإسلام تيمية من جعل بينه وبين الله واسطة يرجوه ويخافوه فهو كافر إجماعا باتفاق المسلمين. فلهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبنى القبر وأن يجصص القبر وأن يكتب على القبر، لأنها وإن لم تكن هذه شرك لكنها وسيلة وذرائع إلى الشرك. فالرسول شد منع الشرك وشد الوسائل ومنع الذرائع الموصلة إليه والمقربة منه، فكيف مع هذا نذبح لهم ونطلب منهم المدد ونستغيث بهم ونبني على قلوبهم الأبنية ونزخرفها؟ نقول إنهم يسمعون الداعي وينذرون ويرغبون بشفاعتهم ويرفعون الحوائج إلى الله. ألم ينزل هذا كتاب الله؟ ألم يقل الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من تثمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من تثمين، وهي اللبابة الرقيقة التي تكون على النواة، فهذا الذي أنت تدعو لا يملك حتى ولا هذه اللبابة القليلة الحقيرة النقيرة، فكيف تدعو من دون الله؟ لا يملكون من تثمين. ثانيا قول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تدعوين لا يسمع ولا يدري ما لا تقول ولا علم له بدعائك ولا ادعك له، فالهذا من الضلال. الثالث قوله ولو سمعوا على سبيل الفرض والتقدير ما استجابوا لكم، ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن ان يملك ان يجلب لك نفعا. رابعا قوله ويوم القيامه يكفرون بشرككم بل ويتبرا منك ويقول يا ربي ما شهدت بعبادته لي. ومثل هذه الايه ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومثل هذه الايه ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. تسقط شيئا من العباده لمن لا يستطيع ان يخلق ولا يخلق بل لا يستطيع ان يخلق نفسه بل لا يستطيع ان ينصر بل لا يستطيع ان ينصر نفسه او ينفع نفسه ضررا تجعله في رتبه الله وتنشر له ما هو حق لله. الم يكن هذا هو الضلال البعيد.